بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الرسالة في فقه الإمام مالك للإمام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. وصلنا إليه. والذكاة قطع الحلقوم والأوداج.
نعم. قال رحمه: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: والذكاة قطع الحلقوم والأوداج، ولا يجزئ أقل من ذلك.
نعم، لابد أن يقطع الحلقوم والأوداج، لأن هذا هو الذي يخرج الدم ويتدفق الدم به. نعم.
وإن رفع يده بعد قطع بعض ذلك ثم أعاد يده فأجهز فلا تؤكل.
نعم.
وإن تمادى حتى قطع الرأس أساء.
الذي يظهر أن هذا يجزي إن شاء الله، المهم أنه يحصل القطع سواء مرة واحدة أو لو أعاد.
نعم. وإن تمادى حتى قطع الرأس أساء ولتؤكل.
وإن تمادى حتى قطع الرأس أساء ولتؤكل، يعني لو قطع الرأس كله فإنها تؤكل. نعم، لأنه قطع وزيادة، قطع المطلوب وزيادة. نعم.
ومن ذبح من القفا لم تؤكل، والبقر نعم. تذبح.
يقولون لأنه بهذا يتم خروج الدم والموت قبل أن يصل إلى الحلقوم والودجين. نعم.
والبقر تذبح فإن نحرت أكلت.
والبقر تذبح فإن نحرت أكلت. البقر تذبح، الغنم تذبح، الإبل تنحر، لكن لو ذبح البعير ولو نحرت البقرة تؤكل، المهم إخراج الدم. نعم.
قال رحمه الله: والإبل تنحر فإن ذبحت لم تؤكل. وقد اختلف.
والصحيح أنها تؤكل.
نعم. وقد اختلف في أكلها، والغنم تذبح فإن نحرت لم تؤكل.
نعم، الغنم تذبح. نعم.
وقد اختلف أيضا في ذلك، وذكاة ما في البطن ذكاة أمه إذا تم خلقه ونبت شعره.
نعم صحيح، للحديث زكاة أمه زكاة له. نعم. نعم. وليه؟ وليقطع الايه؟ في المكان نفسه، اذا نحرت في مكان نفسه حتى حصل هذا قطع القطع فلا باس، يعني اذا نحرت في نفس المكان. نعم. فحصل قطع الحلقوم والودجان. نعم. الايه؟ هذا أكمل، هذا أكمل في الصفة، لكن إذا ما أنهر الدم حل أكله، طالما الدم حصل حل أكله، لكن هذا الأكمل. نعم. هي لم تتحرك يعني بعد الذبح، لكن كان فيها حركة قبل الذبح. المهم أنه إذا كان فيها حركة قبل الذبح اعتد بذلك، اعتد بذلك، المعتبر حركة قبل، أما بعد ما ليس باللازم، المهم أن يكون هناك حركة قبل الذبح. نعم. نعم. قبل ولا بعد؟ اي نعم، السكون هذا مصدر. نعم. نعم. لا، من جهة حل الذبيحة حلال، كان عندها سكون وكذا، لكن من جهة بقى الضرر من عدم ده يشهد له بقى يحكم بذلك الأطباء. نعم.
قال رحمه الله: والغنم تذبح فإن نحرت لم تؤكل، وقد اختلف أيضا في ذلك، وذكاة ما في البطن زكاة أمه إذا تم خلقه ونبت شعره، والمنخنقة بحبل ونحوه.
كما قلنا المذبوح إذا نحر والمنحور إذا ذبح على ذلك، لأن لاعتماد الحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. الأكمل أن يكون على طريقة شرعية، هذا الأكمل. لكن لو أنه خرج دمه ولو على غير هذه الطريقة صح إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: والمنخنقة بحبل ونحوه، والموقوذة بعصا وما شبهها، والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع إن بلغ ذلك منها في هذه الوجوه مبلغا لا تعيش معه لم تؤكل بذكاء.
نعم، المنخنقة لا تؤكل لنص القرآن، المنخنقة والموقوذة كذلك والمتردية كله، وما أكل السبع كل هذا لا يؤكل، كل هذا لا يؤكل بنص القرآن. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. نعم.
قال: ولا بأس للمضطر أن يأكل الميتة ويشبع ويتزود.
لا، الصحيح أنه لا يشبع ولا يتزود، الصحيح أن الحاجة تقدر بقدرها فيأكل ما يدفع به الحاجة، ولكن هل يتزود معه إلى مكان آخر أو لأنه قد لا يجد ميتة في مكان آخر أو كذا فيهلك، هذا محل نظر واجتهاد. نعم.
قال: فإن استغنى عنها طرحها، ولا بأس بالانتفاع بجلدها إذا دبغ، ولا يصلى عليه ولا يباع، ولا بأس بالصلاة.
نعم، لا بأس بالانتفاع بها إذا دبغ، الانتفاع إذا دبغ. فجلد المذبوحة هذا طاهر، لكن ننتفع به بعد الدباغ. جلد الميتة هذا يطهره الدباغ، هذا يطهره الدباغ، لقوله صلى الله عليه وسلم: هل أخذتم إهابة فدبغتموه؟ نعم. إنما المذبوحة والمزكاة شرعا هذا جلدها طاهر، لكن الانتفاع لما يكون بعد الدباغ. أما جلد الميتة فهذا جلد الميتة يطهره الدباغ. نعم. نعم. إلا ما ذكيتم، إذا أدركتموه حيا فذكيتموه، إذا أدركتموه حيا فذكيتموه. نعم.
قال: ولا بأس بالصلاة على جلود السباع إذا ذكيت وبيعها، وينتفع بصوف الميتة وشعرها وما ينزع منها في حال الحياة.
لا بأس بالصلاة على جلود السباع إذا ذكيت وبيعها، لأنها حلال ومباحة، وينتفع بصوف الميتة وشعرها وما ينزع منها في حال الحياة، لأن هذا ليس يصل الموات إليه، فالشعر والصوف والحافر والقرن وكذا. نعم، لا تدب فيه حياة، وإن كان ينمو بس ما تدب فيه الحياة التي تكون في البهيمة نفسها. ولهذا البهيمة أقسام، ما يتعلق باللحم هذا قسم، وما يتعلق بالجلد هذا قسم، وما يتعلق بخارج الجلد ما يكون فيه من شعر وصوف وكذا هذا قسم. أما الشعر والصوف فلا اتصال له باللحم، لما اتصاله بالجلد فيكون مباح، وأما اللحم فلا يكون مباح للميت، وأما الجلد فله تعلق من جهة بالشعر والصوف ومن جهة باللحم، فلهذا يدبغ، يكون طهارته بدباغه، احتاج إلى أن يدبغ. فإذا فيه جانب لم يلقى اللحم وجانب بقي اللحم، ففيه الجانبان، فلهذا كان أخف من اللحم. اللحم ما يطهر ولو دبغ ولو فعلت فيما فعلت، إنما هذا كان له وجه مباح ووجه اتصال باللحم، فلهذا إذا طهر إذا دبغ طهر، هذا خاص بالجلد. نعم. نعم. السباع إذا دبغ.
لا بالنسبه لما اللي زكي اللي زكى زي البقر وكذا كذا، هذا اذا مات فجلده طاهر، فجلده يطهر بالدباغ، تمام. اما الانتفاع به لو زكي او كذا يبقى انتفاع بالدباغ. طب نيجي بقى على السباع وكذا، اما اللحم فهذا ميت، واما الجلد فينتفع به اذا دبغ ايضا، لقول صلى الله عليه وسلم اي مياب دبغ فقد طهر. كيف؟ اي القاعده؟ اي القاعده؟ الايه؟ من الذي قال ان الجلد ياخذ حكم اللحم؟ من اللي قال؟ احنا قلنا الاتصال باللحم يحتاج الى دباغ، الاتصال باللحم يحتاج الى دباغ. فالميته نجسه سواء كانت ماكوله اللحم او غير ماكوله اللحم. الميته نجسه، يبقى اذا السباع هنا تشترك مع الميته فين؟ في النجاسه. طيب اذا الدباغ يطهر الجميع، لا ينظر بقى اذا كانت ماكوله او غير ماكوله، لانها اكلت او لم تؤكل فهي نجسه. طالما ماتت فهي نجسه. فالشاه، البقره، كذا اذا ماتت صار لحمها نجسا ومع ذلك يطهر بالدباغ. طب السباع لحمها نجس فيطهر بالدباغ، الا لحم الا جلد الكلب والخنزير على خلاف ايضا بعض بين اهل العلم. فمن اهل العلم من يرى حتى جلد الخنزير والكلب طاهر للعموم، ولكن جميل على انه يستثنى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واحب الينا ان يغسل ولا ينتفع بريشها ولا بقرنها واظلافها وانيابها.
والصحيح ينتفع بالريش والقرن والاظلاف. نعم.
قال: وكره الانتفاع بانياب الفيل، وقد اختلف في ذلك، وما ماتت فيه فأرة من سمن أو زيت أو عسل ذائب طرح ولم يؤكل، ولا بأس أن يستصبح بالزيت وشبهه.
ذائب. نعم. أما السمن الجامد فتطرح الميتة وما حولها. نعم.
ولا بأس أن يستصبح بالزيت وشبهه في غير المساجد، وليتحفظ منه، وإن كان جامدا طرح.
ولا بأس ولو كان في المساجد. نعم. لأن النجاسة لا تعلم شيء.
وإن كان جامدا طرح وما حولها وأكل ما بقي. قال سحنون: إلا أن يطول مقامها فيه فإنه يطرح كله.
نعم.
ولا بأس بطعام أهل الكتاب وذبائحهم، وكره أكل شحوم اليهود منهم.
هو المراد بطعام أهل الكتاب الذبائح، وطعام الذين أوتوا الكتاب يعني الذبائح، وإلا مسألة الأرز والحبوب والأشياء هذه غير الذبائح هذه لا إشكال فيها أصلا، إنما طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، المراد بذلك الذبائح. فما ذبحه الكتاب سمى الله عز وجل عليه فإنه يباح، مثل ما ذبحه المسلم تماما. نعم.
قال: وكره أكل شحوم اليهود منهم من غير تحريم، ولا يؤكل ما ذكاه المجوسي وما كان مما ليس فيه زكاة من طعام.
نعم، المجوسي ليس كتابيا، ليس كتابيا. نعم.
وما كان مما ليس فيه زكاة من طعامهم فليس بحرام.
نعم، كالأرز وغير ذلك. نعم.
والصيد للهو مكروه، والصيد لغير اللهو مباح،
لأنه وضيعة للوقت. نعم.
والصيد لغير اللهو مباح.
نعم، لأن الإنسان ينتفع بذلك إذا افتضى الأكل وكذا فهذا ينتفع به. نعم.
وكل ما قتله كلبك المعلم أو بازك المعلم فجائز أكله إذا أرسلته عليه،
إذا كان معلما، طالما أنه معلم وهو الذي يعلم، إذا أنصرته أرسل، وإن دعوته أجاب، وإن أمسك أمسك لك لا لنفسه. نعم.
وكذلك ما أنفذت الجوارح مقاتله،
هذا يقول إذا أرسلته عليه، لكن لو جاءك من غير إرسال بصيد فلا تأكل، لكن إن أرسلته وسميت الله عز وجل عليه فجاء لك بالصيد فكل. أما لو جاءك بصيد أصلا وأنت لم ترسله فما سميت الله عليه. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك ما أنفذت الجوارح مقاتله قبل قدرتك على ذكاء،
مثل أن تجد صيدا موجودا، صيد بندقية وإنت ما صدته أنت، هو الجارحة زي البندقية تماما، زي أي وسيلة صيد، مثل ما تصطاد بالبندقية والأشياء هذه تصطاد بالإيه؟ بالجوارح. نعم. فإن وجدت، ولهذا إذا جاء الكلب بهذا الصيد وقد أرسلته وكذا سميت الله عز وجل، إن جاء به ولا حياة فيه أكلته، لأن إرسالك له بهذا خلاص أما إذا جاءك وفيه حياة وجب تزكيته، وجب تزكيته. مثل ما لو صدت بيقول بندقية نزل الصيد المصيد ميتا فيؤكل، وأما إذا نزل حيا وجب عليك ماذا؟ تزكيته. نعم.
قال: وما أدركته قبل إنفاذها لمقاتله لم يؤكل إلا بذكاء.
نعم، وكذلك ما أنفذت الجوارح مقاتله قبل قدرتك على ذكاء. وما أدركته قبل إنفاذها لمقاتله لم يؤكل إلا بذكاء. نعم.
قال: وكل ما صدته بسهمك أو رمحك فكل.
نعم.
فإن أدركت ذكاته فذكه.
نعم، إن أدركت ذكاته يعني لو نزل حيا فذكه. نعم.
وإن فات بنفسه فكله إذا قتله سهمك ما لم يبت عنك.
نعم.
وقيل إنما
ذلك طالما أنه بسهمك كله، لو نزل ميتا أو كذا فكله. نعم.
وقيل إنما ذلك فيما بات عنك مما قتلته الجوارح، وأما السهم يوجد في مقاتله فلا بأس بأكله، ولا تؤكل الإنسية بما يؤكل به الصيد.
ولا تؤكل الإنسية
بما يؤكل به الصيد.
نعم، يعني أن الإنسية زي البقر والأشياء هذه اللي المستأنسة فهذه تذبح بالذبح اللي احنا اللي معروف، لكن لا تصاد. ما تأتي أنت تصيد شاة أو كذا، لا، إنما تذبحها لأنها مقدور عليها، مقصير الصيد غير مقدور عليه. نعم.
قال: والعقيقة سنة مستحبة، ويعق عن المولود يوم سابعه بشاة مثل ما ذكرنا من سن الأضحية وصفتها.
نعم، والعقيقة سنة مستحبة على الصحيح، وقد عق النبي صلى الله عليه وسلم عن حسن وحسين، وقال: كل غلام مطير بعقيقته. ويعق عن المولود يوم سابعه، هذه السنة. ولو عق قبل أو بعد أجزأه، لكن السنة أن يعق ليوم السابع. نعم.
قال: ولا يحصي.
نعم. من إذا توفي الطفل أو نزل سقطا، فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة هل يعق عنه أو لا يعق. فمن نظر إلى حال مثلا حصول النعمة بوجوده وكذا وكذا قال وقد مات فلا يعق عنه، ومن نظر إلى حصول النعمة باحتساب ذلك وأن لك بهذا الولد أجر عند الله سبحانه وتعالى رأى أيضا أن يعق عنه، والصحيح أنه يعق عنه سواء نزل ميتا أو مات بعدما نزل قبل يوم السابع، ويسمى وكل شيء يسمى ويعق عنه، كما أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. فالسقط تجرى عليه الأحكام طالما أنه إيه نزل بعد 120 يوما بعد نفخ الروح. نعم. اللي بيصيب بإيه لابد مثل اشتراط التسمية عند الذبح للذبح تماما، ولو ما تم ما تؤكل ذبيحته. نعم. 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 إذا مشى إذا انطلق بإرسالك أنت وأمسك لك ما أكل منها وكذا خلاص هذا يقبل خلاص. نعم. إنما إذا ذهب بغير إرسالك له فقد أمسك نفسه. نعم. يعاقب إيه؟ أيوه. طيب. أيوه نعم. المهم إنه يقع الذبح يوم السابع.
قال رحمه الله: ولا يحصى.
لو أخر التوزيع أو كذا إلى اليوم الثامن إلى اليوم التاسع إلى اليوم العاشر لا بأس، المهم أن يقع الذبح يوم السابع. نعم.
قال: ولا يحسب في السبعة الأيام اليوم الذي ولد فيه وتذبح ضحوة، ولا يمس الصبي بشيء من دمها، ويؤكل منها ويتصدق، وتكسر عظامها
قتل الأضحية ويعقها بحدود يوم 70 بشاة مثل ما ذكرنا من سن الأضحية وصفتها. يعني الذبيحة التي تكون في العقيقة فيها نفس الشروط التي في الذبيحة التي تكون في الأضحية. قال ولا يحسب في سبعة الأيام اليوم الذي ولد فيه وتذبح ضحوته. والراجح أنها تحسب يحسب اليوم الذي ولد إيه الذي ولد فيه. يعني إذا ولد الاثنين يبقى العقيقة الأحد، إذا ولد الأحد يبقى العقيقة السادس. نعم صحيح أنه لا شراكة في العقيقة، صحيح أنه لا شراكة في العقيقة، لأنه متعبد بالذبح نفس مكان نفس أو نفسين إن كان ذكر مكان هذه النفس خلاف الأضحية. نعم هذا طبعا على الصحيح. بعض العلم يرى أن الأحكام واحدة. من؟ نعم إن كان هذا فقيه وعالم يرجى إن شاء الله ما تبزيه. كان سأل فقيها وعالما والعالم هذا اجتهاده يرجى إن شاء الله أن يكون وافق في ذلك السؤال. لا مقلد، لا مقلد نقول هنا البقرة عن واحدة. قال يمس الصبي بشيء من دمها كما كانت عادة الجاهلية. لا لم يرد دليل أن المولود يدلك رأسه أو شيء بشيء من دمه أو بدنه ويؤكل منها ويتصدق وتكسر عظامها. يؤكل منها ويتصدق، نعم العقيقة يؤكل منها ويتصدق ويهدى منها. نعم وإن حلق شعر رأس المولود وتصدق بوزنه من ذهب أو فضة فذلك مستحب حسن. هذا إن صح الحديث فيها، هذا إذا صح الحديث في هذا. وإن خلق وإلا فإنه يحلق رأسه، نقصد يعني بالصدقة بزنة ذهب. أما حلق الرأس فهذا ثبت به الحديث، حلق الرأس هذا ثبت به الحديث. وهذا في الذكر دون الأنثى على الصحيح، الأنثى فيها خلاف، والصحيح أن الحلق إنما يقتصر على الذكر فقط. أما أن يتصدق بزنته ذهبا هذا إذا صح الحديث في ذلك. وأما كسر العظام العلماء يعني يقولون بأنه لا تكسر عظامها تفاؤلا وكذا، لكن الأمر في ذلك واسع، ما لم يرد في ذلك سنة فالأمر في ذلك واسع. وإن خلق رأسه بخلوق بدلا من الدم الذي كانت تفعله الجاهلية فلا بأس بذلك. وإن خلق رأسه بخلوق بدلا من الدم الذي كانت تفعله الجاهلية فلا بأس بذلك. هذا ما لم ترد به سنة فليقال بالاستحباب. لكن عموما لو حلق الرأس كذا ودلكه بطيب، إن كان هذا الطيب ينفع الرأس لا بأس، لكن أن يعني يحصل خصوصية في هذا فهذا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل. نعم الإيه لم يثبت، من ذلك لم يثبت في الأمثلة. غلام الذكر هنا مثل فصلوها فهنا تذكركم الآخرة بالرجال لا بالنساء أيضا هنا. نعم الإيه لأن الأنثى ما 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 تحلق رأسها، ولا في عبادة الأنثى تحلق فيها رأسها، ولا فرق بين الصغرى والكبرى. لو جئت أنت تقول في فرق بين الصغرى والكبرى يبقى المطالب بالدليل من يفرق الإيه، لأنه هذا بيتعبد به، يتعبد بالولد بالإمام، فهذه عبادة. والكبير يتعبد بالحلق في الحج والعمرة، تعبد بهذا موجود في الذكر دون الأنثى. ليه؟ الأذى ليس يراد به الأذى أنه يؤذي، أنه يؤذي، ولكن مثل وليقن كفتاهم مليوف من ذرهم، والمراد بهذا الشعر. فالشعر هذا خاص بالرجل بالذكر دون الأنثى، لكن أمتع عنه الأذى وكذا ليس معناه مؤذي، ولكن وجب وليكون فرق بين الرجل والمرأة. لكن الأذى معناه الشعر مثل التفت، في الحج والعمرة فيزال الشعر وهو تفت وهو أذى أيضا أميط عنه الأذى. نعم. ولم يرد في حلق الأنثى إلى حديث ورد في الموطأ أن فاطمة رضي الله عنها قد حلقت لبناتها، ولكن هذا الحديث ضعيف ولا يصح. نعم.
قال رحمه الله: والختان سنة في الذكور واجبة، والخفاض في النساء
مكرمة. نعم. في الذكور الختان واجب لأن يتعلق بأحكام الطهارة وكذا، وفي النساء قال الخفاض يعني الخفاض لعضوها وليس استئصال مكرمة، فهو مسنون في حق النساء، فلو لم تفعله المرأة فلا شيء عليه، ومكرمة في حق النساء، وأما في حق الذكور فهو واجب. وبعض العلم يرى وجوبه في النساء أيضا، يرى وجوبه في النساء أيضا، فهو دائر بين الوجوب والاستحباب والمكرومة، ولم يقل أحد من أهل العلم بأنه محرم، فضلا أن يكون إجراما كما يفتى به الآن ممن لا يعرف للعلم طريقا. ومما يدل على ذلك أن هذه الفتوى لم يكن يفتى بها من قبل، إنما فتي بها في هذا الزمان فقط، إنما الذين حتى يفتون بهذه الفتوى الآن وأن الختان للإناث محرم بل هو إجرام ما كانوا يفتون بذلك من قبل، وإنما ولدت هذه الفتوى، ولدت هذه الفتوى ولادة ثم أحاطوها بكل عنف، وهو أنه ليس حراما فقط بل هو إجرام، لأنه تعدي على المرأة وبدنها وكذا وانتهاك لحرمتها وأدخلوها بقى في الجنايات حتى صارت جناية بالفعل، مسألة الختان صارت جناية بالفعل، وهذا طبعا ليس بصحيح. الختان دائر بالنسبة للنساء دائر بين الوجوب وبين السنية والمكرومة، أما أنه حرام ما أحد قال حرام، بل ولا أعلم أحدا قال إنه مباح، مباح فقط، أقل ما قيل فيه إنه مكرومة، ما أعلم أحدا قال بالإباحة في هذا، معنى ذلك أنه يتعبد بهذا الأمر، هذا إذا احتاجت البنت. أما بعض البنات قد تحتاج إلى هذا، قد يكون العضو عضوها لا يصلح لأن يؤخذ منه شيء فلا تحتاج إلى هذا، فإن احتاجت إلى هذا فأقل أحواله أنه مستحب. نعم. وأنه مكروه. طيب نقف عند باب الجهاد. شرب يقف السيارة في هذا المكان، هو ليس موظفا ولا عاملا في دولة ولا يخشى كذا، فهذا يشبه السمسار ولا إشكال في ذلك إن شاء الله، بشرط ألا يكون مغررا بهم، أن تكون الحلوة هذه سيئة، أن يكون الثمن هذا مرتفع أو يرفع الرجل البائع من أجل هذا الرجل أو كذا، هذا هو يعني إذا خلطها محرم فهذه تكون بحسب ما يخالطها، أما في حد ذاته فلا بأس. فالعلماء في مسألة مثلا السماسرة أن يأتي له مثلا بزبون يكتيد له بزبون ثم يأخذ على الزبون كذا وكذا، هذا لا بأس طالما ما فيه غش ولا تلبيس وتدليس وبضاعة فاسدة وغير ذلك، يعني ما يقف السائق يقول مثلا يا جماعة أفضل واحد يبيع حلو هذا وهو أقل واحد يبيع حلو، وهذا أرخص واحد وهو أغلى واحد، فإذا كان يفعل هذا هذا لا يجوز لأنه غرر به، لكن مجرد أنه إذا اشترى حتى صار عرفا عندهم أصلا في كل المحلات، يعني ليس محل دون محل أصلا، يعني هو السائق لما يقف أمام أي محل بيعطيه، إن كان يعطيه بطيب نفسه، أما إذا كان السائق أو كذا يطلب ذلك ويلزمه بهذا فهذا لا ينبغي، لكن لو كان يعطيه بطيب نفسه منه فلا بأس ولا إشكال إن شاء الله.
نعم، لأن المحل داخل بلد ما يقف عند هذه الأعداد، ما هي اللي خارج البلد بيعها لمن؟ بيعها للمسافر بس، يعني ما يتواحد من داخل البلد يأتي إلى خارج البلد. ها؟ السائق عموما ما لهش علاقه بالبيع، يعني حتى ما بيقنعهمش، زي النجار مثلا او السباك اللي يقول له تعالى مثلا نروح محل فلاني او كذا، ومش بيقنعه هو. مثلا لو اقول احنا عايزين حلوى من مثلا من فلان هذا داخل بلد، هيقول سمعا وطاعة. اي نعم، هو بيختار منهم على الطريق، هم على الطريق، هما بالنسبه لهم ما تفرق، بالنسبه لهم ما تفرق. صح صح، ما هو بيمر صح، بس اقصد ما في غرر ولا في شيء ولا فيه اشكاليه، وهم لو ارادوا من في داخل البلد لالزموه وهو لا يعصيهم، فهو راجل يقول لك انا يعني بستفيد، ما فيش اشكال طالما ما فيها غرر ولا غش ولا تدليس ولا اكل اموال الناس بباطل او كذا، ما في اشكال ان شاء الله. نعم، مثل لو انت مثلا فاتح مثلا محل وانا اجيب لك زباين وكذا، بس بشرط ما يكونش فيه غرر ولا كذا، ما فيش اشكال. نعم، من بس بشرط ان هو ما يقولش للمشتري ان البائع بيقول ب11 ولن يتنازل عن هذا وكذا، بالك يعني شرط ان ما يغررش للمشتري، لكن هياخذ هذا سعيه ما في اشكال.